الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الخلفاء الأوصياء. أحد الجهات التي بحثها الأعلام في حرمة الغيبة قضية تكفير الغيبة. ما أدري بقيت نقطة شيء قبل أن ندخل في النقطة الجديدة أم لا فيما سبق؟ لازلنا في الاستثناءات، صحيح، استثناءات حرمة الغيبة نكملها بعدين نجي. من موارد استثناءات الغيبة، حرمة الغيبة التي ذكرها الأعلام، رد من ادعى نسبا ليس له، وهذا طبعا بحث مهم لأنه بحث النسب بحث حساس جدا عند الشعر. النسب مطلق النسب أمر حساس عند الشارع، مطلق النسب. الكثير من المؤمنين يستفتون مثلا زوج وزوجة ليس لهما أولاد عقيمين مثلا، أو ربما ليسوا بعقيمين لكن يحبون يتبنون مثلا طفل من الأيتام، أو ربما أرحام ما يريد يتبنى ابن أخوه بس بعادات يعني جاهلية يقول لكن لازم أخلي هذا ابني مو ابنك، وكأنما التبني يعني ينقل النسب يخليه من ابن أخوه ابنه بسجل باسمه. هذا لا يجوز، من الكبائر العظيمة جدا تغيير النسب، بل وصف في الروايات بحد الكفر، من أدخل في نسبه من ليس منه أو أخرج من نسبه من هو فيه بحد الكفر. فقضية النسب والأرحام في الدين حساسة جدا. جدا حساسة، لا يسوغ يعني تغيير الاسم فضلا عن فرضا لقيط أو يت أو حتى لو مو لقيط، يتيم معروف نسبه مثلا أو كذا، أي لا يسوغ تبني، لا يسوغ تسجيل اسمه في الجنسية والتبعية والجوازات والهوية والمدارك باسم المتبني له. التبني بمعنى رعاية الطفل جائزة، ترعرع يعني تربيه ترعاه هذا جائز، لكن بمعنى أن تغير اسمه إلى اسمك وتعتبره محرم وابن وكذا، لا، لا المحرمية تثبت ولا 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 حتى شكلي، حتى شكلي ما يجوز، ما يجوز بحال بتاتا أبدا أبدا، لا عرفا ولا طرفا ولا برفا أبدا، هذا ما يجوز التغيير الاسم، ما يجوز تغيير الاسم النسب يعني هم ما يجوز بحال ابدا ابدا ما يجوز، بالتالي يبنى ينجر على هكذا، ما يجوز ما يجوز هذا التغيير. نعم الرعاية والكفالة جائزة، سواء للقيط أو اليتيم أو لرحم قريب أو بعيد يجوز، لكن اتفاقا يعني نبني على أن هذه الرعاية بمنزلة ضامن الجريرة. ضامن الجريرة يعني شنو؟ لأن هؤلاء اللي يربون الأطفال سلقيط غيره فلان أو يتيم غير معروف كذا، هو في الحقيقة يرعونه يربونه يتحملون مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته يعني ضامن جريرة. يعني إذا يموت هذا اللقيط بعد ما يكبر وكذا وربما يحصل ثروة، من الذي يرثه؟ يرثه نفسه العائلة التي رعته كفلته، لما؟ لأن هي ضامن جريرة وما معروف لي أنا السبب منه وكذا فلان، فيرثونه من باب ضامن الجريرة. بس يرثون من باب ضامن الجريرة شيء، وبين كونهم ذوي نسب معه شيء آخر. أي نعم، هم يتحملون مسؤولية جناياته من باب ضامن الجريرة، لأن أنتم مسؤولين، أنتم أخذتوا تربونه فكذا كذا. شبيه العاقلة يصير، لأن العاقلة إذا لم تضمن تصل النوبة إلى ضامن الجريرة في بعض الصور كما هو مقرر، هذا أمر آخر، أنتم مسؤولين عنه لأن أنتم رعيتوه، أنتم تحملتم تكفلتم رعايته، فأنتم مثلا مؤاخذون على تربيته على تصرفاته كذا، هذا صحيح. لكن هذا كله لا يجعله ابنا شرعيا. يكبر هذا الفتى، هاي الزوجة لا تكون محرم له إلا إذا يكون رضيع وأرضعته بالرضاعة، أو أنه عقد لهذا الصغير على ابنة المرأة، وحتى لو عقد على ابنتها إذا لم يدخل بها ما تكون أم محرم، عفوا تكون أم محرم، نعم بمجرد العقد. إيه نعم، محرم من هالباب، إما بالرضاعة أو بمصاهرة تسبب المحرمية، أما لا برضاعة ولا بمصاهرة هذا الابن الذي يترعى يصير شاب، استغفر الله، بلا تشبيه بين النبي يوسف وزليخة، فتنة تصير مو محرم. أو العكس، فتاة صغيرة تترعرع هذا مو محرم، إلا أن يكون أرضعها يعني زوجته من لبنه أرضعها، أو أنه عقد هذه بنت صغيرة عقدها على ابنه فصير محرم من باب هذا، من المصاهرة أو بالرضاعة. أما لا بالرضاعة ولا بالمصاهرة تصير محرم إليه، لا. لما؟ لأنه ليست رحم، ليس رحم. فالتبني في عرف البشر، عرف الجاهلية، عرف الشعوب يسبب تسمية، هذا ليس عند الله. شو الآية الكريمة ماذا؟ ولا تجعلوا قبل شنو الآية؟ ادعوهم لآبائهم. اي لا قبلها الآية، ما جعل أدعياءكم أدعياء أبناءكم، لذلك قولكم كذا كذا. وما جعل بأفواهكم، وما جعل أدعياءكم دعي، يعني شنو؟ يعني أنت تدعي تتبنى. ألا أن الدعي ابن الدعي، أم هو دعي أم هو دعي، ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين يثنتين. فالمقصود ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم بس باللسان مو واقع. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصد. وإن لم تعرفوا لقيط فإن لم تعلموا آبائهم لقيط ما ندري بينهم فأخوانكم في الدين ده مؤمن صالح يقول هذا أخوي في الدين أخوي في الإيمان مو أخوي في النسب. ومواليكم مواليكم يعني ضامن جريرة ولا ضمان جريرة يصير. أما النسب ممكن على كل نشوف هاي الآية قرآن في أي سورة سورة الأحزاب لاحظ في سورة شديدة اللحن نعم في سورة شديدة اللحن أي جعل الباري تعالى أن تبديل النسب أو اختلاط النسب شيء عظيم ما يمكن. لذلك هي قضية تغيير النسب كذا فلان سموه فقط النسب ابن أب عشيرة وعشيرة الكلام إذا لم تكن هناك شواهد دامغة قوية كذا فلان أما مجرد تظني وحدس كذا هذا غير مصور. لما قاعدة الفراش بقى نعم أما بدون قاعدة الفراش مطلق الظنون ما توصل إلى اليقين تغيير النسب. لذلك هذا علماء النسب وكذا فلان يعني أمرهم صعب حين دين مسؤولية كبيرة إذا لم يكن عنده شواهد قطعية يقينية قضية إلصاق نسب بنسب هذا أمر صعب يعني جدا عليه مسؤولية شرعية كبيرة. المهم أن تغيير النسب ده مبحث في باب أحكام الأولاد في النكاح يبحث العلام أمر حساس جدا وهو بمثابة الكفر كما في بعض الروايات. تغيير نسب من أدخل نفسه في قوم ليس منهم أو أخرج أين عن بارك الله فيك التعبير لعن الله الداخل في النسب والخارج منه وصياغ عديدة. بالتالي فالتبني لا يجوز. الرعاية الكفالة راجحة جدا حتى اللقيط لأن هذا اللقيط أعوذ بالله أن نفترض من الزنا نفترض قد يكون من حلال. طبعا هاي نكتة بعد أخرى شرعية لازم نلتفت لها مجرد كون الولد لقيط أو البنت لقيطة لا يصور أن نحكم عليها بأن ابن حرام صار واضح. التبني غير جائز لكن حكم عليه بأنه ابن زنا أيضا غير جائز قد يكون ابن حلال نتيجة خوف ظروف فقر معيشة تركه مو بسبب مو إلا ابن حرام فلا من جهة يحكم عليه بأنه ابن حرام ولا من جهة يتبنى مجهول بريكم مجهول أي يقول قد مات أبواك عشيرتك انقطعت عنك صغير هذا ما يخل بشخصيته ما يهز بشخصيته. شوف الكثير يخطئونه من يقول لقيت ابن أنه احكم عليه ابن زنا لا ما تحكم عليه ابن زنا وابن حرام يقول أعطي قطيع أنت انقطعت عن عشيرتك صارت ظروف انقطعت عنهم ضياع افترض شيء كذا أضاعوك مو أنه عمدا يجوز أضاعوك تحفظ هوية شخصيتك صارت حادثة معينة أضاعوك ضعت عنهم لكن أنت لك قبيلة لك عشيرة هوية تحفظ أي نعم. فالمقصود أيما كان التبني غير جائز لكن حكم بأنه ابن حرام أيضا غير جائز والمجهول النسب كذا فلان. ميون ينسب أبوه عبد الله بن عبد الله بن أمة الله. هذه لما جاء عند من لا تضيع عنده أي المفروض يعني القانون أقول المفروض مو ضروري جعل محاكم في الأحوال الشخصية شرعية تأسيسها ضروري وإلا انفلات يصير في الأحكام ضروري تأسيس أحكام شرعية في الأحوال الشخصية في الإرث في الأوقاف ضروري جدا يعني ما يمكن تخلي
يرفض التبني شيخنا.
نعم
يرفض
التبني لا يرعاه يكفله راجح أمر جدا أنا سأذكر هذا المطلب لو افترض في علم بنادي بن زنا لو افترض مع ذلك رجحان رعايته لماذا لأن هذا إذا يترعرع في بيعة خيرة بدل ما يصير جرثومة على المجتمع يصير شنو يصير إنسان صالح معليه أصل الرعاية والكفالة فضلا عن المجهول فضلا عن المعلوم النسب أن أنت ترعى تقول أنت أبوك بابا فلان أمك فلان لكن إحنا إعانة بلا تشبيه أعوذ بالله أبو طالب وقع في ضائقة فبنو هاشم كل واحد كفل ابن من أبناء أبو طالب فصحيح معلوم النسب كذا فلان فلان وأعظم النسب ذروة النسب بس يرعون يتكفلون فتكفل رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتكفل كذا ولم يجر الكفالة والرعاية شيء تغيير نسب شيء آخر المشكلة المجتمع والأسر يخلطون بين الكفالة والرعاية وشنو تغيير نسب يتغير النسب ما يتغير هذا يبقى على حاله لا في مقابل ان انا بكفل لك اخ واخ في مقابل انه او اخت واخت في مقابل انه بتتكفله تغير نسبه ولا ما اقبل هذا مو صحيح بل الطفل يترعرع يقول له انت ابن اخويا مو ابني لكن انا رعيتك اكبرتك كذا شكو هو اتفاقا انت بتصير عنده بمثابة الأب لأنه هو يدري انه هو ابن اخوه مو ابن هذا ومع ذلك لكن شو اسمه فبيكون لك مزيد من الاحترام والرعاية لا حتى مع العلم لا يجوز اصدار اي وثيقة رسمية ولو بادعاء أننا نعلم وكذا لا يجوز مو شكلي حتى هذا ما يجوز حتى بكليا ما يجوز أبدا حرام نعم نعم لا لا مو مغيات أصلا ادعاء نسب كذبا في الوثائق الرسمية لا يجوز لا يجوز بحال أي محلوم ما يجوز بحال أقول تغيير النسب ولو ما يجوز ما يجوز بحال ما يجوز بحال نعم خو يقول ابن فلان هو ابن أبي ما قال هو زياد ابن أبي اللطيف شو التدقيق زياد ابن أبي بالتعليم المهم على يتحال نرجع على أن لا يأخذ وقت قضية النسب أمر خطير جدا ولا يسوغ تغيير النسب الرعاية والكفالة راجحة جدا ولكن نفس النسب لا يجوز تغييرها أبدا في حال في كل الأحوال لذلك الآن لذلك هذا المطلب وهو أن استثنى الفقهاء من موارد جواز الغيبة الحديث عن نسب فلان مثلا ترى هذا نسب كذا كذا هو حتى في الزواج موجود عندهم في الفقهاء أن إذا قال أنا من عشيرة فلانية أو كذا، أو أنا ابن حرة أو كذا، وبعد ذلك ظهرنا ولا هو ليس من تلك العشيرة النسب، هنا يكون للطرف الآخر في الزواج خيار الفاس. نعم. فأيضا ويسوغ الغيبة من هذا الجانب. نعم، إذن هذه من موارد جواز الغيبة. نعم، لأن أمر النسب عصيب مهم، وسيما أن الغرض فيه مو القدح والفضح، وإنما الغرض فيه تحديد تعديل وتحقيق وتثبيت الأنساب الوقعية. من مستثنيات أيضا الغيبة التي ذكر الأعلام القدح في المقالة الباطلة، مقالة علمية، وسيما إذا كان بعد مقالة علمية من علم العلوم الدينية، هنا يسوغ بهاللحاظ أن الاستهداف في الحقيقة مو لنفس القائل، هو في نفسه الاستهداف لمن؟ للمقالة، أن هذا الخلل في هذا الرأي لذي الجهة، لذي النكتة، لهذه النقطة، كذا 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 كذا. استوى لو استلزم حينذين تضعيف الجانب العلمي لدى القائل مثلا، أو تثبته أو كذا، ولكم لأنه رعاية الحقيقة في العلوم الدينية أعلى أهمية من توقير مثلا قائل معين، صاحب مقالة معينة، لأن الموازين الشرعية أمر مهم. نعم، طبعا عندما يتم القدح في رأي أو نظرية أو كذا، مهما أمكن الإنسان يفكك بين شخصية القائل نعم ومقولة القائل، ما قيل والمقولة شيء والقائل شيء آخر. طبعا وإن كان في ذهن الكثير حتى من الفضلاء، فضلا عن غير الفضلاء، أنه إذا أنت أقمت نقد، وربما يكون في الواقع ما كذا، أنه باعتبار تبين خلل، أكو نوع من عدم التدقيق لدى القائل في ذي النقاط، أو تداعيات هذه النظرية تداعيات شوية خطيرة، وليكن ما في معنى. قد هو مو متعمدا القائل، لكن هي المقالة أو النظرية أو المنهج تلقائيا تؤدي إلى إلى إلى. هذا المقدار من النقد العلمي مفتوح بابه، ما يسد، تحت ذريعة تجنب معصية مخالفة حرمة الغيبة أو كذا أو فلان. النقد العلمي على حاله، حياة كما يقول أمير المؤمنين، حياة العلم بالنقد والبحث، إذا ما اشتبه، حياة العلم بالنقد والبحث. العلم إذا ما في إن قلت ونقد ومقارنة ومساجلة علمية، أي ما لن يكون هناك يكتب العلم حياة. وإن استلزم مثلا تسجيل طرد نقاط ضعف على القائل، وليكن هذا لا يعني أنه هذا لا سيما أن هذا الاستهداف مو استهداف مثل ما يقولون شخصي، أو كما قد يعبر نقد بناء مو نقد هدام مثلا. وإن كان في ذهنية بعض الأجواء افترض كذا يدعى لها في ذهنها أنه نقد للقائل مثلا، بس هذا ما يدعو لسد باب شبيه الذي ذكره علماء الإمامية، لا يسد باب الاجتهاد مثلا من أحد نواميس مذهب علماء الإمامية ومدرسة أهل البيت أن باب الاجتهاد شنو لا يسد تحت ذريعة. مر بنا ابن إدريس رحمة الله عليه كان شديد التتبع لنقد الشيخ الطوسي. هسه قد يكون إفراط موجود عند ابن إدريس مثلا في التعبير، في طبعا هو جد يصير الشيخ الطوسي يصير جد من طرف الأم لابن إدريس، وهذا ربما مما جرى ابن إدريس أكثر ينتقد. بس هو هاي العملية اللي قام بها ابن إدريس من نقد العلمي، مو أنه يكفر الشيخ الطوسي أو يفسق الشيخ الطوسي، مو هكذا النقد العلمي. طبعا كثير يخلط بين عملية النقد وعملية لا سمح الله شنو التفسيق أو التكفير أو التضليل، هذا مو صحيح. النقد لا يعني تفسيق ولا يعني تكفير ولا يعني التضليل، دي ثلاث عناوين مختلفة. نقد علمي محض، تضليل، تفسير، تكفير، أو طعن أخلاقي. أنا بعد مقولة خامسة دي حيثيات خمس مختلفة عن بعضها البعض. مختلفة عن بعضها البعض. فعلى كل أي مكان إجمالا علماء الإعلام قالوا فإنه إذا كان نقد علمي الغرض من عنده علمي، الغرض من عنده الحفاظ على الجهات العلمية أو الجهات الدينية وليس مفرط، يعني الأمور تقدر بقدرها، هذا المقدار جائز. إفراط أو نعم بهاللحاظ قد بعد يعتبر هذا الاستثناء ممر بالاستثناء ثلاث أنواع: خروج موضوعي صورة غيبة لكنه موضوع خارج، وهذا قد يعتبر من هذا القبيل إذا كان نقد بناء مو الهدف منه فضح الشخصية أو كذا، أو خروج تخصيصي على إتحاد، أو قل تزاحم أيا ما كان. هي حالات هذه ما تخلو من دي الأمور الثلاثة. إجمالا أن سد باب النقد العلمي أو المؤاخذة العلمية، مو بس العلم التنظيري، حتى باب لا التطبيق الموضوع الإداري في الأمور الدينية أو الأمور السياسية، لو بني على سد باب النقد ماذا يصبح؟ هي مو اجتهاد، هي باب السياسة، هذا في التنظير أقصد، حتى في في الأمور الموضوعية الملابسات الموضوعية السياسية أو الدينية، إذا سد باب النقد ما يصير تواصل بالحق وتواصل تواصي، ما يصير تناصح، ما يصير لأنه التواصي التعاون على البر والتقوى، كما قلنا التعاون مو معناته أنه هو إنسان دوما يكون من أولي المدح والتزلف والثناء من مجبه، هذا مو أخوك من صدقك وليس أخوك من شنو مدحك، شنو التعبير الحديث، وليس أخوك من كذبك يعني يثني عليك بس من باب التزلف والتزلف، من خانك ها أخوك من صدقك وليس أخوك من خانك، المتزلفون كثر كذا، بس هذا مو المعيار. هي حتى في ذا الباب الباب مفتوح ليس فقط باب الاجتهاد في التنظير الكلي في الأحكام الكلية، في باب التواصي بالحق بالحقيقة، أمور حساسة كذا فلان يجب فيها التناصح بالمعروف والمجرم. باب واسع هذا ما في مانع ما دام النوايا إن شاء الله حسنة وكذا فلان والمجرم. في هذا باب على غير قضية باب الاجتهاد مفتوح، نعبر عنه قاعدة أخرى، باب التواصي بالحق مفتوح، باب التعاون على البر مفتوح. بر يعني شنو؟ بر أنه يعني ترشد الطرف الآخر إلى ما هو الصحيح، هذا هو البر. فإذا باب التعاون على البر وباب التواصي بالحق مفتوح، هذا أمر مهم جدا. في باب الشبه الموضوعية، في قبال الشبه الحكمية باب الاجتهاد مفتوح. فهذا ناموس حيوية الدين وناموس حيوية الحق والحقيقة. طبعا سلم ينصحهم مو بلسان لاذع وكاسر وهادم، لا، ما وضع الدين على شيء إلا زانا. من نصح أخاه في الملأ فقد كسر، أكو تعبير أي نعم. أما في فهناك أساليب لينة هادئة كذا، هذا حكيمة بلا شك، اتخاذ الحكمة أسلوب الحكيم ضروري. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.